هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الإيميل وعنوانه radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قوم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد محمد.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نستعرض في هذه الحلقة إن شاء الله ثلاث رسائل. الأولى من الأخت آيات، وتقول: عند غسل الوجه في الوضوء أغسله من منبت الشعر إلى الذقن طولا، هل يجب غسل جانبي الوجه الزائد عن ساعة الكف والإبهام والوسطى؟ وما حكم صلاتي إذا اقتصرت على ذلك؟ ثم تقول: بعد غسل الوجه مباشرة، إذا لمست وجهي ويدي مبللة بماء الغسل للوجه ثم أكملت وضوئي، فما حكم ذلك وما حكم صلاتي؟ والرسالة الثالثة من الأخ باسم، يقول: أنا من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله، وبعد وفاته بقيت على تقليده حسب فتوى المراجع بجواز البقاء على تقليد السيد الخوئي رحمه الله، ولكن بعد مرور 10 سنوات عدلت إلى السيد القائد حفظه الله، وبعد مرور 7 سنوات من تقليدي للسيد القائد سمعت أنه لا يجوز العدول لأن السيد الخوئي أعلم، فهل تقليدي للسيد القائد صحيح أم أرجع إلى تقليد السابق؟ الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل أعزائنا المستمعين. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ برسالة الأخت آيات، وفي الواقع هي لها رسالتان. في الرسالة الأولى سؤال، تقول: عند غسل الوجه في الوضوء أغسله من منبت الشعر إلى الذقن طولا، هل يجب غسل جانبي الوجه الزائد عن ساعة الكف والإبهام والوسطى؟ وما حكم صلاتي إذا اقتصرت على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للأخت، ما فعلته فيما يرتبط بغسل الوجه هو الوظيفة الشرعية، لأن كل الفقهاء متفق كلمتهم تبعا للنصوص الشرعية على أن ما يجب غسله من الوجه هو من قصاص الشعر، يعني من منبت الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى في الكف عرضا. ولكن عادة الإنسان أثناء الغسل لا يغسل بشكل دقيق 100%، عادة حتى يتيقن أنه غسل هذا المقدار يغسل شيئا من الطرفين زيادة. أصلا نفترض أن الأخت دققت تدقيقا تاما وتيقنت أنها غسلت المقدار الواجب، هذا المقدار كافي شرعا. وإن كان في كثير من الرسائل العملية تلاحظ الأخت والإخوة والأخوات أنه يقال بوجوب غسل شيء من الطرفين مقدمة لتحصيل العلم بأنه غسل المقدار الواجب. المهم هو غسل المقدار الواجب. إذا حصل العلم بغسل المقدار الواجب
ففتحت الأخت مثلا إبهامها وأصبعها الوسطى غاية ما يمكن أن يفتح به وغسلت من الأعلى إلى الأسفل، فإن وضوءها من هذه الجهة يكون صحيحا. فإذا أكملت الوضوء على هذا الأساس يكون وضوءها صحيحا، وتكون بطبيعة الحال صلاتها صلاة مع طهور، تكون صحيحة من هذه الجهة.
السؤال الثاني للأخت آيات تقول: بعد غسل الوجه مباشرة إذا لمست وجهي ويدي مبللة بماء غسل الوجه ثم أكملت وضوئي، فما حكم ذلك وما حكم صلاتي؟
الحقيقة أن مجرد لمس الوجه مع هذا البلل لا يبطل الوضوء. مثلا الإنسان غسل وجهه ثم حصل له حكاك أو شيء في رأس الأنف، ففي لحظة من دون انقطاع سلسلة أفعال الوضوء لمس هذا المكان، أو حشرة مثلا علقت فحرك بإصبعه فلمس إصبعه رأس الأنف مثلا أو أي مكان في الوجه آخر، ثم من دون انقطاع موالاة الوضوء أكمل غسل الوضوء باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الوضوء لا يكون باطلا في هذه الحالة، لأن الذي دلت عليه الأدلة والفتاوى هو اشتراط أن لا يأتي ماء جديد وغريب على باطن الكفين، على المقدار الذي يجب عليها وعلى الإخوة والأخوات أن يمسحوا به بالنسبة لباطن الكفين. أكثر من هذا هذا لا يضر بصحة الوضوء، ففي مفروض سؤال الأخت وضوءها صحيح وصلاتها كذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن نذهب إلى هذا الفاصل ونواصل اللقاء، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله من جديد.
نصل الآن إلى سؤال الأخ باسم حول التقليد. يقول: أنا من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله، وبعد وفاة السيد الخوئي بقيت على تقليده حسب فتوى المراجع بجواز البقاء على تقليده، ولكن بعد مروري 10 سنوات عدلت إلى السيد القائد حفظه الله، وبعد مروري 7 سنوات أخرى من تقليدي للسيد القائد سمعت أنه لا يجوز العدول لأن السيد الخوئي أعلم، فهل تقليدي للسيد القائد صحيح أم أرجع مرة أخرى إلى تقليدي السابق؟
الحقيقة أن سؤال الأخ سؤال يرتبط بأكثر من مبنى فيما يرتبط بالبقاء على تقليد الميت. أساساً أصل جواز البقاء على تقليد الفقيه والمرجع الميت لابد وأن يكون بفتوى المرجع الأعلم من الأحياء على الأساس الاحتياط الوجوبي، لأن معظم الفقهاء يفتون بوجوب تقليد الأعلم، فيجب حينئذ احتياطاً وجوبياً الرجوع إلى أعلم الأحياء. أعلم الأحياء بأي شيء يفتي في مسألة البقاء على تقليد الميت عليه أن يعمل. الفقهاء الأحياء بينات موجودة بالنسبة لأكثر من فقيه، منهم سماحة السيد القائد حفظه الله بالنسبة لقضايا التقليد، وأنه من هو الأعلم فيما يرتبط بأساس التقليد أو الذي نرجع إليه للبقاء على تقليد الميت إن جوز لنا البقاء على تقليد الميت. لكن أقول المراجع الأحياء مختلفة فتاواهم في مسألة البقاء على تقليد الميت، بعضهم يوجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، وبعضهم يجوز العدول عن تقليد الميت ولو كان أعلم. المعروف طبعا من فتوى سماحة السيد القائد حفظه الله أنه لا يوجب البقاء على تقليد الميت سواء كان الميت أعلم أو لم يكن أعلم. أنا الآن لا أستطيع أن أدخل في هذا البحث أنه من هو الأعلم، هل السيد الخوئي أعلم أو سماحة السيد القائد ومراجع العصر هم الأعلم، هذا مربوط بالبينات الشرعية التي صدرت عن أهل الخبرة ووصلت للإخوة المؤمنين. صحيح أنه في هذه الأيام لا يتحدث عنها، لكن في بدايات طرح الجيل الجديد من المراجع العظام حفظهم الله تعالى طرح هذا الموضوع، وكل واحد من المؤمنين اختار بحسب ما قام عنده من الحجة الشرعية. أقول للأخ إذا كان قلد سماحة السيد القائد على أنه أعلم الأحياء، لا يشترط أن يكون ثبت لديه ببين أنه أعلم من الأموات، لأن البينات تتحدث عن الأعلمية في جيل المراجع الأحياء، وليس شيء من البينات عادة يوازن بين الأحياء والأموات. إذا كان تقليده للسيد القائد بعد أن ثبت لديه بالحجة الشرعية أنه أعلم الأحياء، والسيد القائد يقول بأنه يجوز له البقاء على تقليد الميت ولو فرضنا أنه أعلم من الأحياء جميعا ويجوز له العدول إلى أعلم الأحياء، في مفروض السؤال يصبح يجوز للأخ أن يبقى على تقليد سماحة السيد القائد، حتى أقول حتى في أضيق التقادير حتى لو ثبت لديه شرعا أن السيد الخوئي كان أعلم، لأنه يلزم عليه في هذه المسألة وهي مسألة وجوب البقاء أو عدم وجوب البقاء أن يرجع إلى من ثبت بالحجة الشرعية لزوم تقليده من الأحياء. والمفروض أن الأخ عدل إلى السيد القائد، فإذا كان يقلد السيد القائد بالفعل فهو يراجعه في هذه المسألة، والسيد القائد لا يوجب الرجوع إلى تقليد الميت حتى لو افترضنا أن الميت أعلى من جميع مراجع العصر الأحياء.
جيد، إذن يبقى وتقليده صحيح، وإذا أراد أن يعود إلى تقليده السابق لابد وأن
يراجع مرجعه الفعلي وهو السيد القائد بحسب كلامه،
لابد وأن يراجع مقلده الحالي.
نعم.
وهو سماحة السيد القائد.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، في موضوع التقليد، تقليد للميت ابتداء، ما هي الفتوى عند أغلبية الفقهاء المعاصرين؟
المعاصرون وغير المعاصرين، الرأي المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل لا نعرف فيه مخالفا، ربما قول نادر ينسب إلى بعض العلماء، هو أن الميت ابتداء لا يجوز تقليده. هذه الفتوى ليس فقط في عصرنا الحاضر، منذ عصور، منذ قرون الفتوى المشهورة بين العلماء أن الميت، طبعا أتحدث عن جمهور فقهاء الشيعة، في المدرسة الإخبارية يوجد رأي آخر يقول بجواز تقليد الميت ابتداء، إلا أن المدرسة الإخبارية كما تعلمون غير متبنات من جمهور علماء الشيعة، ذهب إليها بعض العلماء على أساس مباني خاصة معروفة عندهم وهم شيعة بالمعنى الصحيح للكلمة، إلا أن القضية ترتبط بخلافات فقهية حيث لا يعتقدون بكثير من مباني مدرسة علم الأصول التي اعتقد بها جمهور علمائنا من غيبة الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، بل من زمن الإمامين الباقر والصادق، بل من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، نتيجة شبهات علمية خاصة تبحث بين العلماء.
زيد.
الرأي المعروف بين من يصح الأخذ بآرائهم من علمائنا رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين هو عدم جواز تقليد الميت ابتداء.
نعم، في موضوع السيد الخوئي هنا مثلا،
هذا الأخ كان يقلده، كان في حياته يقلده وبقي على تقليده.
في موضوع السيد الإمام الخميني.
نعم.
رحمة الله تعالى عليه، كان الأمر مختلفا، أي أن سماحة السيد القائد أفتى بأنه يجوز تقليد الإمام ابتداء بعد وفاته.
هناك فتوى منقولة عن سماحة السيد الخامنئي حفظه الله ونشرت من قبل مكتبه الشريف أنه في المسائل التي ليس له فتوى فيها،
نعم،
هو يجيز لمقلديه أن يرجعوا في الفتاوى التي ليس له فتوى فيها إلى تحرير الوسيلة وفتاوى الإمام الخميني رضوان الله عليه. لكن الشيء الغير واضح لدينا بشكل شفاف هو أن هذا الرجوع هل هو من باب تقليد السيد القائد حفظه الله، من باب أنه يتبنى فتاوى السيد الإمام في هذه الدائرة التي لم يفتي بها ولم يتصدى للإفتاء بها،
أو أنه تقليد
الإمام، أو أنه يجيز تقليد الإمام فيما يرتبط بهذا المجال. أنا أستقرب الرأي الأول أو التفسير الأول باعتبار أن سماحة السيد القائد في أجوبة الاستفتاءات لديه فتوى صريحة في أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، والإمام وإن كان حيا في فكره ومنهجه وجهاده رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه على كل حال قبضه الله إليه وصار مرجعا من المراجع الذين ارتحلوا من دار الدنيا، فينطبق عليه فتوى أجوبة الاستفتاءات التي تقول بعدم جواز تقليد الميت ابتداء. من هنا أنا أستقرب جدا أن مراد السيد القائد حفظه الله من تقليد السيد الإمام في الفتاوى التي لم يفتي بها هو من باب أنه يتبنى هذه الفتاوى حتى يثبت العكس، يعني حتى يصرح هو بفتوى تخالف فتاوى السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.
شكرا لكم سماحة الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.